السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياكم الله.
كيف حالكم شيخنا؟ كيف صحتكم؟
أسعدكم الله وبارك الله عز وجل فيكم جميعا إن شاء الله. الله يرضى عليك.
اللهم أمين. إياكم شيخي كما عودتمونا شيخي، الله يحفظكم حتى لا يعني يدركنا الوقت. نسمع منكم الأولية والمحبة ثم تأذنوا لنا إن شاء الله بالبدء في القراءة بإذن الله عز وجل.
نعم أبشر إن شاء الله. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله عز وجل جميعا وطبتم وطاب مسعاكم للخير وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله رب العالمين الذي جمعنا في هذه اللقاءات على طاعته وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى معه يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى، وأن يمتعنا من نظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يجعلنا جميعا من أهل النعيم المقيمين خالدين فيها أبدا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة إن شاء الله تعالى. نبدأ بما جرت به العادة بالحديث المسلسل بالأولية أو بحديث الرحمة بالأسانيد عن مشايخنا جميعا غفر الله تعالى لهم أحياء وأمواتا ورفع مكانتهم في الصالحين، إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، أو قال ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال يرحمكم من في السماء. هذا هو الحديث المسلسل بالأولية لمن فاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتراحمين فيما بينهم، كما قال الله تعالى عن أصحاب رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فأسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه المرحمة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. ونبدأ بإذن الله كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله.
أحسن الله لكم شيخي. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على النبي المجتبى وعلى آل بيته وصحبه ومن سار على نهجه ومن بهديه اهتدى. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وأهل بيته وطلابه والسامعين والمسلمين، آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل الله له الأجر والثواب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. والعاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأ الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. الثانية عشرة تنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. طيب شيخنا، هل لكم تعليق أو شيء؟
الرابع والعشرون عندك يا شيخ صلاح؟
عظم شأن هذه المسألة.
نعم. طيب هو بالنسبة لهذه الأبواب يعني أو لهذه المسائل عموما، هي مسائل يعني الشيخ رحمه الله تعالى يعني صنف فيها هذا الكتاب، وهي في التوحيد العملي، توحيد الألوهية. وهذا الباب يعني واضح جدا في هذا الكتاب، والشيخ رحمه الله تعالى يعني كأنه كما قال بعض العلماء عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو يصفه، قال كأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سقطة من عصر السلف. كذلك نقول أيضا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسألة التأليف والتصنيف، كأنه سقطة من عصر السلف رحمه الله تعالى، أو سقطة يعني. فهذا الإمام العالم الجليل وضح في هذا الكتاب فضل التوحيد، وبدأه بذلك كما قرأنا هذه الآيات وهذه الأحاديث المباركة، وأن يعني التوحيد في باب الألوهية لا يكتفى به بباب الربوبية فقط كما يفعل بعض المعاصرين أو بعض المتأخرين، وكما ذكر ذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن بعض المتأخرين من المعاصرين في زماننا يجعلون التركيز في باب الكلام وفي باب العقيدة وفي باب التوحيد وفي باب التأليف وفي باب التصنيف، بل وحتى في باب الدعوة العامة يجعلون التركيز دائما على توحيد الربوبية وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وكأن أكثر المسلمين ينكرون ربهم سبحانه وتعالى. نعم، نقول لابد أن نركز، وهذا طبعا أصل لابد منه، على كل أنواع التوحيد. هذه قاعدة متفق عليها، لكن يختلف الزمان في بعض الأوقات وفي بعض الأزمنة وأيضا في بعض الأمكنة دون بعض. بعض المسلمين يحتاجون إلى التركيز على باب معين لقلة يعني من يطبق هذا الباب على الوجه الصحيح، ولقلة من يهتم بهذه العقيدة السليمة. فالشيخ رحمه الله تعالى ركز على ما كان في زمانه، ركز على باب التوحيد العملي، توحيد الألوهية، التوحيد بأفعال العباد، وذكر مسألة النذر والذبح والشرك والاستغاثة والغلو وغيرها من المسائل المشتهرة. لكن أيضا نقول لابد أن يكون أيضا هناك توازن. في زماننا ظهر مسألة الإلحاد، ظهر في زماننا مسألة بعض الشباب الذي دخل في باب الإلحاد عياذا بالله تعالى، وبدأ يتشكك في دينه وفي عقيدته. وأنا قد سمعت للأسف الشديد بعضهم على القنوات، وبعضهم يعني سمعته في يعني صوتيات، ورأيت يعني كثرة كثيرة من العلمانيين والليبراليين للأسف الشديد يظهرون الإسلام، وفي الحقيقة يعني يصنعون مجالس خاصة يتكلمون فيها عن إنكار الإسلام وإنكار الدعوة الإسلامية وإنكار دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وإنكار نبوته عليه الصلاة والسلام وإنكار الخالق سبحانه وتعالى الذي صنع هذا الوجود ودبره وهيأه سبحانه وتعالى. فأنا أقول يعني ينبغي أن يكون دائما الخطاب الدعوي والخطاب العلمي والتأليفي والتصنيفي بحسب الحاجة وبحسب الزمان والمكان، فإن الدين كله كامل، وكل العلماء يعني رحمهم الله تعالى يكمل بعضهم بعض، يعني بعضهم يكتب في التوحيد الربوبية، وبعضهم يكتب في الألوهية، بعضهم يكتب في التوحيد الأسماء والصفات، بعضهم يتكلم عن أخطاء العقيدة، بعضهم يتكلم عن كذا، فيعني كل عالم يكمل الآخر. فينبغي يعني أن تكون نظرتنا واسعة يعني لهذه المسائل، وأن نرى أن الشيخ ركز على التوحيد العملي بسبب جهل كثير من المسلمين، لكن هذا أيضا لا يمنعنا أن نركز على يعني مسألة إثبات وجود الله عز وجل لنجعلها مدخلا إلى هذا التوحيد اللي هو توحيد الألوهية، فنجعل باب الربوبية هو بوابة كبيرة وعظيمة لإثبات توحيد الألوهية، وهذا قد بينه الله تعالى في أكثر من آية. قال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، فربط بين الألوهية والربوبية سبحانه وتعالى ليثبت يعني تفرده بالخلق وبالملك وبالتدبير، ومن ثم فهو المستحق للعبادة ولكل أنواعها وأصنافها الظاهرة والباطنة. فهذه مسألة. المسألة الثانية أن الشيخ جعله في هذه الأبواب التي نحن الآن فيها، وبدأ يسرد الآيات ثم يجمع الأحاديث ثم يذكر الفوائد المستخلصة أو المسائل والحكم والدروس في هذا الباب، وهذا يسهل علينا وييسر لنا مسألة دراسة هذه الأبواب وهذا الكتاب بشكل أفضل وأحسن. فإن شاء الله يعني أرجو أن تكون الصورة واضحة بداية مع هذا الكتاب، ويعني لا أريد أن أقف كثيرا وإلا تحول المجلس يعني من رواية إلى دراية، لكن نريد إن شاء الله يعني أن نكون على بصيرة ببعض المسائل ونحن نمر عليها سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى، وبارك الله تعالى فيكم. أما الحديث الأخير الذي ذكر معنا هنا يعني فيه فائدة لطيفة جدا، جواز إخفاء بعض العلم على بعض الناس، جواز إخفاء بعض العلم على بعض الناس لمصلحة شرعية خلاص، وأن يخصص بعض المسلمين دون بعض ببعض العلوم حتى يعني لا يقع الاصطدام الفهم والعقل مع هذه المسائل دون أن يتهيأوا، وأن يعني تفتح عقولهم بمسائل أخرى أو بقواعد وتأصيلات مسبقة. فلا بد يعني أن نتدرج، كما قال أهل العلم: طعام الكبار سم الصغار. فينبغي أن يعرف المعلم أو الشيخ أو الداعية أو العالم يعني ماذا يوجه للناس، هل هذا الخطاب يناسبهم في هذه البلد في هذا المسجد أو في هذا المكان، حتى يعني يكون الخطاب واضح ومفهوم، ثم إذا استوعبوا يتدرج معهم كما يعني فعل الصحابة رضي الله عنهم. فقد يعني أخفوا بعض الأحاديث ليس من أجل كتمان العلم حاشاهم، رضي الله عنهم جميعا، إنما من أجل المصلحة الشرعية، خوفا أن يصطدم الناس مع بعض المسائل التي لم تبلغها عقولهم فينكرون بعضا من الدين وهم لا يشعرون. فهذه فائدة مهمة أيضا لنا، مسألة يعني أن نعرف ماذا يقال ومتى يقال وكيف يقال. وأسأل الله أن يبلغنا وإياكم حسن الفهم وحسن العلم. نعم فضل شيخ.
أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيه مسائل: الأولى ساعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون معرفة ذكر الوجه. طيب تفضلوا شيخنا.
بالنسبة للمغرورين الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله تعالى في فهم معنى لا إله إلا الله، يعني هم يغتروا بأن العبد إذا يعني قال لا إله إلا الله بلسانه أو صدق بها بقلبه مع قول اللسان فهذا يكفي دون عمل، دون أن يدخل العمل، وهذا طبعا مذهب يعني رديء جدا ومذهب مخالف لعقيدة أهل السنة. فإن تعريف الإيمان والتوحيد عندنا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، والعمل ركن في الإيمان، والعمل ركن في الإيمان دون دخول في مهاترات كلامية إلا لمصلحة شرعية، مثل من يدخلون في بعض المسائل هل العمل شرط كمال ولا شرط صحة، هذه مهاترات ليست من عقائد السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله جميعا. إنما يكفينا قوله أن الإيمان ركن، أن العمل ركن من الإيمان، أن العمل ركن من الإيمان وداخل فيه، فلا بد من العمل، لا بد من العمل بلا إله إلا الله. وهذا هو الذي أراده الشيخ، أن حقيقة لا إله إلا الله وهذا التوحيد هو الانقياد لهذه الكلمة العظيمة والانقياد لمعناها ولما دلت عليه والعمل بمقتضاها حتى يتحقق الإسلام الصحيح والتوحيد الكامل في الرجل المسلم. بالنسبة للمسألة الثانية عشرة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى إثبات الصفات خلافا للأشعرية، يعني حقيقة هذه المسألة ربما تحتاج إلى توضيح. الأشعرية يعني أكثرهم يثبتون بعض الصفات ولا ينفون الصفات، فكون إثبات الصفات خلافا للأشعرية يعني هذا يحتاج إلى توضيح. إنما من أنكر الصفات هم الجهمية، وتأثر بهم بعض الأشاعرة والمعتزلة، وهذا أكثر ما عليه المعتزلة أصلا ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى. يعني فلعل الشيخ يعني أراد الغلاة منهم الذين يعني غالوا في هذا المذهب حتى تأثروا بالمعتزلة وبالجهمية ووقعوا في نفي بعض الصفات. فنسأل الله أن يجعلنا يعني نؤمن به ونتدين بعقيدة التوحيد الخالصة كما أراده سبحانه وتعالى على مراده وعلى مراد نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم فضل الشيخ.
أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سابقك بها عكاشة. قال: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سامع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، التاسعة عشرة قوله: أنت منهم عالم من أعلام النبوة، العشرون فضيلة عكاشة، الحادية والعشرون استعمال المعاريض، الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا تفضل.
نعم بارك الله فيكم. بالنسبة للمسألة السابقة اللي هي مسألة إثبات الصفات خلافا للأشاعرة، يوجد في بعض النسخ كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره، وأيضا هذا يعني موجود معي في نسخة محققة، يعني أنا نسيت المحقق، موجود عندي، راجعها على يعني قريب من 20 نسخة مطبوعة وخطية. فيها أيضا بدل كلمة الأشعرية كلمة المعطلة، وهذا أفضل وأحسن، يعني هذا أوسع في المعنى، كما ذكرنا أن الذين عطلوا الصفات يعني وتكلموا في ذلك هم الجهمية والمعتزلة والمعطلة، فالكلمة تكون أوسع يعني. أما بالنسبة لهذا الباب فمسألة الرقية والكي، الشيخ ذكر أنها من يعني أن ترك الرقية من باب يعني تحقيق التوحيد. وطبعا هذه المسألة وقع يعني كلام فيها لأهل العلم، هل الرقية مطلقا يعني الإنسان لو رقى نفسه مثلا بالفاتح أو رقى نفسه بالمعوذتين أو رقى نفسه ببعض الأدعية والمأثورات النبوية الصحيحة السليمة تمام، هل هذا الذي يرقي نفسه أو يرقي ابنه المريض يخرج من 70,000 الذين يعني وعدوا بهذا الخير الكبير، هل يخرج من هؤلاء الذين يعني وعدهم ربنا سبحانه وتعالى وجاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ وفي خلاف بين العلماء في المسألة، وذهب بعضهم إلى أن الرقية المنهية عنها التي هي من تحقيق التوحيد ليست الرقية الشرعية المأمور بها أو التي فعلها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة مثل الفاتحة والمعوذتين، وكان النبي يرقي عليه الصلاة والسلام ويعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين، وكان يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وكان يعوذ بهما صلى الله عليه وسلم. فهل هذا داخل في هذا الباب؟ الأقرب للصواب والله أعلم من كلام أهل العلم أن الرقية المنهية عنها هي الرقية التي كانت يعني معروفة في الجاهلية، اللي هي الرقى الشركية التي وقع فيها بعض المشركين أو المشركون قبل الإسلام. فلما وقع بعض المشركين في هذه الرقى وهذه التمائم وهذه الشركيات، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحقق التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن الشافي هو الله على الحقيقة، وأن العبد إذا وقع في كربة أو شدة لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، فيرقي بكلام الله ويقرأ كلام الله ويدعو الله سبحانه وتعالى، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، الله يشفيك. فذهب يعني كثير من العلماء إلى أن الرقية التي نهي عنها هي الرقى الشركية وما فيها من التمائم والتولة وما شابه ذلك. أما الرقى الشرعية فيعني قال العلماء لا بأس بها، وإن كان يعني ذهب بعضهم أيضا إلى أن من صبر على ما ابتلي به وسأل الله يعني في نفسه العافية وترك الرقية الشرعية أيضا فلعله يدخل أيضا في هذا الباب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، يعني المسألة فيها تفصيل وهذا ليس مجاله، لكن نبهنا فقط على أن العلماء فيها مجال وبحث، فأسأل الله يعني أن يعيننا على تحرير هذه المسألة إن شاء الله.
أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا داخل النار. رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه مسائل
في نسخة: من مات وهو يدعو من دون الله ندا.
أحسن الله عليكم شيخ. وفيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة في تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. نعم شيخ.
نعم واصل إن شاء الله شيخ.
قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجا. ولهما عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: يدوقون أي يخوضون. قال: فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبه عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية عالم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه عالم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا. نعم شيخنا.
نعم بارك الله فيكم. بالنسبة لقول المؤلف رحمه الله تعالى أن التوحيد أول واجب يعني على المكلف أن يتعلمه، هذا قول حق، وهذا أمر مهم جدا. أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن كثير: إلا ليطيعون أو إلا ليوحدون. فالتوحيد أول ما يجب على المسلم أن يتعلمه في يعني علاقته مع ربه سبحانه وتعالى. لكن بعض يعني فرق المخالفة لعقيدة السلف الصالح أول ما يبدأون بالنظر، على مذهب الفلاسفة ابدأ بالشك، يقول لك أنا أشك إذن أنا موجود، فيبدأ بالشك، يشك في نفسه وفي وجوده وفي الكون وفي خالقه سبحانه وتعالى. وهذا يعني هذا سفه عقلي، لأن الله سبحانه وتعالى أغنانا عن هذا. سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فخلاص يعني أسئلة الفلسفة التي يسألون عنها والبحث عن القوى العظمى والقوى الكبيرة التي وراء هذا الكون وأنها خالقة لهذا الكون، ثم تأتي بعض الفرق وأهل البدع ويقولون النظر في المسائل ويعلمون طالب العلم الكلام دون يعني فائدة. فهذه العقائد كلها يعني مخالفة لطريقة أهل العلم من السلف الصالح في ترسيخ العقيدة السليمة. فإن الله سبحانه وتعالى يعني الكونية وبآثاره المرئية وبآثاره في النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والقرآن كله ينطق بعظمة الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نحقق التوحيد المطلوب، وليس يعني أن نعلم طالب العلم وأن نعلم من يدخل في العقيدة النظر والبحث والشك والريب، ثم بعد ذلك تخرج لنا يعني مسائل إنكار الصفات لله سبحانه وتعالى وإنكار الذات والعياذ بالله تعالى في بعض المذاهب القديمة والحديثة، سواء من تنتسب إلى الإسلام أو المذاهب المعاصرة الوجودية والعلمانية وغيرها، ممن يعني تتنكر للشرائع والأديان السماوية. فهذه المسألة يعني مهمة جدا، وقد صدق الشيخ فيها أن أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أياما يفهم. المسألة الثانية مسألة التدرج في تعليم الناس، وهي التنبيه على التدرج أو التدريج في تعليم الناس، أن تعليم الناس يأتي خطوة خطوة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا معاذ لما أرسله داعية إلى الحق وإلى الدين وإلى العقيدة في بلاد اليمن، وعلمه أن يبدأ معهم بالعقيدة الصحيحة أولا والشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة، وهكذا يتدرج معهم حتى يعني يتعلم الناس هذا الدين بطريقة صحيحة وبطريقة هادئة، وتأتي بركة العلم وبركة الفهم وبركة العمل رويدا رويدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فهو يبدأ بالأهم ثم المهم بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وأيضا هناك فائدة طيبة، وهي مسألة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. وأنا أعتقد أن هذه المسألة مهمة جدا في زماننا بسبب كثرة المذاهب اللي هي المخالفة لعقيدة أهل السنة من جانب، وأيضا حدوث بعض المشاكل والخلافات الوهمية أو المصطنعة بين بعض حتى المتابعين لعقيدة السلف على سبيل الإجمال، تحدث يعني بينهم يعني مشاكل وكلام ومهاترات ومناقشات وجدالات، حتى تصل أحيانا إلى حد التبديع والتضليل وربما التكفير والتشهير. ونسأل الله يعني أن يهدينا ويهدي شبابنا جميعا. هذه برضو مسألة مهمة، أن من جاءك وأنت صاحب علم يسأل مستفسرا متعلما فلا تعنت عليه ولا تشدد عليه ولا تقل له كلامك هذا قول أهل البدع، كلامك كلام أهل الضلال، لا، واحدة واحدة معه، اسأله لماذا تسأل عن هذه المسألة الفلانية؟ فإن قال أريد أن أفهم لأني سمعت فلان بيقول وفلان بيقول وفلان بيقول وأريد أن أتعلم الحق، خلاص يبقى هذا متعلم على سبيل النجاة، يبقى أنت تكشف عنه الشبهة وتعلمه وتبين له الحجة والدليل وتأخذ بيده. أما يعني أن نرد كل سائل وأن نرميه بالبدع دون أن نفهم يعني هو لماذا يسأل، لماذا يعني يناقش، لماذا يجادل، فهذه مسألة لابد أن يكون عند الشيخ والعالم والداعية سعة صدر في هذه المسألة، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ بن جبل ويعني غيره من الصحابة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، بارك الله فيكم، تفضل يا شيخ. السلام عليكم.
من عند شيخنا حسن الله عليك. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكافر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية وفي نسخة في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكافر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. نعم شيخ.
نعم، وحجة ما أقطع ماشي. طيب واصل يا شيخ صلاح واصل.
طيب شيخ قال رحم الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها إن زع فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع مع العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميما فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآية التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي لا ترك الله له. نعم شيخنا.
يعني مسألة تعليق التمائم هذه أيضا مسألة خطيرة جدا نبه عليها الشيخ هنا، وأيضا في الأبواب التي تليها كما أشار في بداية المسائل، لأن كثير من الناس يعني للأسف يدخل الجهل على عقولهم وعلى عقائدهم وعلى حقيقة إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، فيظنون أن هناك من الأشياء ما ينفع مع الله، وهذا من الشرك الذي حذر منه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لأن من تعلق شيئا يظن أن هذا ينفع وهذا يعني يجلب الخير وهذا يدفع الشر وهذا يدفع العين وهذا يدفع الحسد، مثل ما يعني يفعل بعض الناس يأتون بحذاء صغير جدا ويعلقونه في بعض السيارات. حتى قلت لأحدهم لماذا هذا الحذاء؟ قال حتى إذا أصابتني عين وقعت على الحذاء. طبعا يعني هذا شيء غريب يعني. ثم أيضا يعلقونها في يعني على صدورهم وفي أيديهم ويضعون تمائم تحت الأوسدة، ويعني أسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا. فهذا كل يعني كل هذه الأشياء يظنون أنها تحميهم من العين، أنها تقيهم شر الحسد والحساد، وهذا من الجهل. لأن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل فقد كفاه الله سبحانه وتعالى، وإذا كان من الأتقياء في صلاته في عبادته في زكاته في ذكره في تلاوته وكان دائما التعلق بالله سبحانه وتعالى وصار من أهل التقوى، فإن الله تعالى يقول يعني ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه أن يكون من أهل التوكل ومن أهل التقوى ومن أهل الإيمان ليدفع الله عنه، ثم يلتزم بدل هذه التمائم من الأشياء التي يعلقونها، ويكتبون أحيانا الآيات القرآنية ويعلقونها، وبعضهم يشتري مصاحف صغيرة جدا ويعلقها ويربطها في سقف البيت، وبعضهم تحت الوسادة، وبعضهم يأخذها معه في السيارة، وبعضهم يعني رأيت هذه المصاحف الصغيرة معه في جيبه وهو ما يصليش أصلا يعني. جميل. ثم يقول لك أنا شايل معايا مصحف. طب أنت بتعمل إيه بالمصحف وأنت لا تعمل به؟ يعني ماذا سيقدم لك؟ لن يقدم لك شيئا، إنما إيمانك ويقينك وتوكلك، قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل الله سبحان الله. يعني الرزق بيد الله، والشفاء بيد الله، والعطاء بيد الله، والمنع بيد الله، والهدى بيد الله. حتى الولد الذي يعني ربما يكون الإنسان متزوج منذ فترة من الزمان عدة سنوات، فلم يقدر له أن ينجب أولاد ولا بنات ولا غير ذلك، فيذهب إلى بعض العرافين وبعض الدجالين فيعلقون له بعض مثل يعني بعض هذه التمائم أو مثل هذه التمائم، وهو يعتقد أنها تجلب له يعني نفعا أو تدفع عنه ضرا. وهذا كل يعني كله من الشرك للأسف الشديد، وينبغي للمسلم ألا يتعلق إلا بخالق السماء والأرض. والعقيدة بتاع سيدنا إبراهيم عليه السلام عقيدة واضحة جدا، لما قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فعلق نفسه بالله في طعامه وشرابه وملبسه ويقظته وسفره وحضره وشفائه وهدايته وكل أحواله. فهذا هو حال المسلم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فيعني ينبغي للمسلم أن يتنزه عن هذه الأشياء الجاهلية وهذه الشركيات القديمة، حتى يعني يمن الله تعالى عليه باستجابة الدعاء ويقبل منه عقيدته ويموت على العقيدة الصحيحة. فمن لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وحرمه الله تعالى على النار. نسأل الله أن يهدي جميع المسلمين.
آمين. طيب شيخنا أحسن الله إليكم، لعلنا إن أذنتم لنا نتوقفون عند باب ما جاء في الرقى والتمائم. طيب لدخول وقت المغرب، وإن أذنتم يوم الخميس بإذن الله عز وجل يكون موعد المجلس الخامسة.
طيب لا بأس إن شاء الله، لا بأس على بركة الله إن شاء الله.
أي نعم، أحسن الله
لا بأس، ونسأل الله القبول والتوفيق لما فيه رضاه سبحانه وتعالى.
اللهم أمين، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن يكلاكم برعايته وأن يجعل هذا الوقت المبارك في موازين حسناتكم. اللهم أمين.
آمين آمين رب العالمين. رضي الله عنكم إن شاء الله.
وعنكم شيخنا، أحسن الله إليكم. طيب شيخنا تأذنون لنا، أحسن الله إليكم.
طيب نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الإخوة إن شاء الله بإذن الله يوم الخميس القادم المجلس موعده في الخامسة من الآن، ننبه إن شاء الله حتى لا يقول أحد يعني ما نبهتم، وينزل الإعلان والتصميم بذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، نستودعكم الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.